بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا إلى قولي وهو من ذاك أعم مطلقة والفرض والواجب قد توافق. هذا سبق وهو من ذاك أعم مطلقة اللي هو خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف عموم المطلقة وتكلمنا عليها. والفرض والواجب قد توافق كالحتم واللازم مكتوب وما الآن بيتكلم على الإيه؟ على الفرض والواجب والحتم واللازم والمكتوب، كلها معاني مترادفة عند جماهير العلماء كما قال الشارح، يعني أن الفرض والواجب والحتم واللازم والمكتوب أسماء مترادفة مما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وهو أي الواجب ما طلبه الشارع طلبا جازما. تمام. وأبو حنيفة يفرق بين الفرض والواجب، فالفرض عنده ما وجب بدليل قطعي والواجب ما وجب بدليل ظني. ده تفريق على أساس أن إيه مسألة القطع والظني مسألة مهمة عندهم، والجمهور هم يفرقون دون تسمية، يعني لا شك أنهم يفرقون بين وجوب الصلاة ووجوب اللحية وغيرها. يعني عندهم أيضا انه منكر الواجب القطعي قد يكون كافرا، ومنكر الواجب الظني هيكون فاسق، وهو ده معنى نفس الايه نفس الفرض والواجب. يعني فالحقيقة انها مسألة الصلاح، لم نعلم ان هناك نتيجة لايه لهذا الخلاف. وانا الحقيقة يعجبني الصلاح ابي حنيفة، لانه يعني في النهاية انت عندك تفريق وتمييز، فايش المانع من زيادة الايه الوضوح، من زيادة التسمية قد تكون فيها زيادة وضوح، يعني فلا مانع منها. قال ومتأخر المالكية والحنابلة ربما أطلقوا الواجب على المسنون المؤكد، يعني زي ما يطلقون مثلا على الوتر أو شيء من هذا القبيل. قال في الحاشية ومنه قول مالك في العقيقة والعمرة، وقول ابن أبي زيد في الرسالة، وصلاة العيد سنة واجبة، يعني شيء يأكدوا الإيه يأكدوها فيأتون بكلمة إيه بكلمة واجب، ولكن ليس مرادهم الواجب على الصلاح الأصوليين، ولكن مقصود بإن إيه إنها سنة شديدة التأكد أو شديدة الإيه الاستحباب لا ينبغي الإنسان أن يتركها. قال وما فيه اشتباه للكراهة انتما، يقول كالحكم واللازم مكتوب وما فيه اشتباه للكراهة انتما، أي مقصودهم الشبهات تدخل في باب الإيه في باب الكراهة، يعني أن الأمور المشتبهة المشار إليها بقوله صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات، يعني التي لم تتميز يعني من كونها حلالا مباحا ومن كونها حراما فتلتبس على الإنسان، مثل سؤال بعضهم عن اللحم المستورد. أنا أشوف أن هذا من إيه من أوضح الأمثلة على مسألة المشتبهات، اللحم المستورد يسألون عنه تأتي شبهات من هنا أو من هناك، بعضهم يقول يذبحون على الشريعة الإسلامية، وبعضهم يقول لا يذبحون، أن الجمعيات هناك مخادعة ومخاتلة، يمكن أن تكتب على الإيه ذبح على الشريعة الإسلامية ولم يذبح، وبعضهم يقول وجدنا بعض الدجاج جاء بإيه بالعنق كاملا ومكتوب على الإيه على الكيس أو شيء ذبح على الشريعة الإسلامية أو حلال، فده التناقض يدل على الكذب. تمام. وبعضهم يقول ربما ده خطأ حصل أو شيء. المهم فمثل هذا نقول لبعضهم إنه إيه ممكن يعد من الأمور المشتبهة التي إيه التي من الأفضل للإنسان تركها أو يكره إيه إتيانها خوفا من الوقوع في الحرام، وبالتالي يستحب إيه يستحب تركها اتقاء للشبهات كما في إيه في هذا الحديث. قال الحديث تطلق عليها الكراهة عند المالكية يعني مشتبهات. قاله ابن رشد، قال انظر الفتاوى. قال وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط، وغير ما ذكرته فغلطه، ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلم. وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال فيما له النية لا تشترط، يعني هو بيقسم الواجب الى واجب تشترط فيه النية وواجب لا تشترط فيه النية. فالواجب اللي تشترط فيه النية مثل الصلاة والصوم هذا اصلا لو لم تتوفر النية لا يصح مطلقا. يعني لو واحد صلى بنية تعليم الاخر وليس له نية في الصلاة لا تعد صلاة. ومن يعني امر الماء على اعضاء الوضوء تبردا او تعليما لغيره وليس عنده نية للوضوء فانها لا يعتبر ايه وضوءا يستباح به الصلاة. ده بالنسبة للامور التي تشترط فيها النية. اما الواجبات التي لا تشترط فيها النية كاداء الامانات وغيرها فهي تجزئ. انت عليك عندك امانة فاديتها الى صاحبها وليس هناك نية او فعلت شيئا من ايه من قضاء دين او غيره مما يجب على الانسان، مثلا انفق على اهله او انفق على ولده او غيرها مما يجب على الانسان نفق على الوالدين ولكن لم يضع نية، فهي تجزئه تسقط عنه لكن لا يؤجر الا بالنية. تمام؟ يبقى كأنه الاعمال او الواجبات على قسمين، قسم تشترط فيه النية فلا شك انه ان افتقد النية لا يصح اساسا زي الصلاة والعبادات والايه وهذه الاشياء. اما القسم الاخر اللي هو وهذا يدخل في باب المعاملات اللي هي الواجبات التي لا تشترط فيها النية، فتكون النية فيها من اجل الاجر، من اجل ان يحصل على الاجر، وده معنى قوله وليس في الواجب من نوالي، النوالي يعني حسنات او جزاء عند انتفاء قصد الامتثال، عندما لا يوجد قصد ان الامتثال واداء الايه الواجب ائتمارا بامر الله سبحانه وتعالى وامتثالا لايه لما امر، فيما له النية لا تشترطه. الكلام ده فيما لا تشترط فيه النية، اما ما تشترط فيه فواضح يعني بلا شك، وغير ما ذكرته فغلطه، يعني غير هذا ليس بصواب. ومثله الترك لما يحرمه، اي الترك نفس الشيء برضو الايه الترك بنية يؤجر عليه الانسان. تمام؟ واما الترك المجرد صحيح انه لا يأثم من غير قصد ذا، نعم مسلم، مسلم يعني الانسان من الوزر، نعم تارك الحرام لا يأثم، لكن لا يؤجر الا اذا كان لديه نية الامتثال. وانا الذي افهمه من الكلام العلماء على النية انه يكفي النية المجملة، يعني لا يشترط عند اتيان هذه الاعمال انك تأتي تقول يعني نويت ان ايه اترك الشيء الفلاني يعني خوفا من الله او شيء. يعني المؤمن بعض الاحيان ينطلق بسجية وهو تارك لها بسبب الايه بسبب كونها محرمة، يعني قد لا يستحضر هذا، يعني مثلا ممكن الانسان يدعى الى الزنا وينفر كأنه يعني كأنها سجية او طبيعة، ولكن تلك السجية او تلك الطبيعة ما نشأت الا من الدواعي الايمان، يعني ولا ما يمنعه شيء الا الايمان او ايه او انه مسلم، ازاي انا اعمل كده؟ تمام؟ فهذا معناه الايمان. تمام؟ فالمقصود بعض الاحيان الكلام في النيات يعني يجعل الناس يوسوسون، بينما النية هي في كثير من الأحيان ممكن تكون حاضرة لكن لا تحتاج أن الإنسان يقف أمامها وقفة، يعني يكفي أن الدوافع العامة للإنسان، ودي أعتقد فائدة التقوى، يعني فائدة التقوى وفائدة عندما يكون القلب فيه يعني إيمان كبير تجد يندفع إلى الأعمال بسجية ويؤجر بدون ما مش محتاج تكلف، يعني لأن الدافع له أساسي، الأساسي هو الإيمان، والدافع له أساسا هو الخوف من الله سبحانه وتعالى. صحيح أنه لا يستحضر، ربما لا يستحضر عند العمل أو عند الترك هذه النية، لكن أساسا هي اللي محركة له وهي اللي إيه بيدور حولها في أعماله، فيؤجر حتى لو لم يكن مستحضرا للنية في تلك الجزئية. في تلك الجزئية أيوة، ما يعني قد هو نيته هناك ممكن من ساعة ما دخل الحمام وبس، ويعني خلاص ماشي على سجيته، مش ما بجلس يستحضر في ذهن دي صلاة العصر انها كذا، هي اصلا بتصبح زي شيء زمني داخله يعني. او مثلا تيجي مثلا واحد في عمله، تمام، فهو كان له وقت من الاوقات ناقش نفسه يعني انه ايه العمل ده لازم يؤديه بالذمة ولازم كذا، تمام وخلاص هو التزم بايه بعمله اصبح يؤديه بايه بكفاءة، بس الان قد نسي هذا، يعني ما هوش مستحضر كل يوم، يعني ما يذهب الى العمل في الصباح وهو منتوي تلك النية، لكن هو ملتزم بعمله بأدائه بإتقان، لأنه قد قرر سابقا أنه لابد أن يأكل حلال. يعني واحد بيقول لك أنا عاوز أكل حلال، طيب كلمة أكل حلال معناها نية، يعني الحلال والحرام ده أمر شرعي، فدي نية. يعني واحد يقول لك ليش يا فلان ما عملت كذا، ليش ما تركت، ليش ريحت نفسك، يقول له لا أنا ماشي شاكل حرام، ماشي أكل حلال، ماشي تعب في عملي. تمام، هو قد لا يستحضر هذا في كل وقت يعني، لكن كونوا يعني قد قرره سابقا وماشي على النتائج بتاعته أو الإلزامات التي ألزم بها نفسه، مع كوني غير مستحضر في كل يوم تلك النية، لا يلزم، وأصبح خلاص فعلا بيدي جهده وكلام زي كده. ليش؟ عنده أنه مش عاوز يأكل حرام. طب ما مسألة أنه مش عاوز يأكل حرام هي نفسها نية، يعني أصلا مسألة الحلال والحرام مسألة شرعية.
طيب يا شيخ، بعضهم الذي يتمثل
بالنية والصلاة، هو هذا لقول بعض أهل المذاهب يجعلون أنها أنه يستحب عند بعضهم أن يتلفظ بالنية، وبعض العلماء يقول أنها دي بدعة، يعني لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قال ابن القيم في زاد المعاد وفي غيره أنه يعني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الألفاظ، ولو وردت لنقلت، وده كلام صحيح. من عرف السنة عرف أنها لا يمكن تفوت الصحابة، لا الصحابة جابوا تدقيقات وأشياء يعني في الصلاة يعني ما لا يعهد مثله في أي أمر من الأمور، كيف التكبيرة ومتى التكبيرة وكبر عندما نزل واللي نزل على يديه نزل مش عارف ايش وفرج بين اصابعه وقال الله اكبر وسكت النبي سكت، فيسأل الصحابي ايش بتقول يا رسول الله بين ايه، بين التكبيرة بين تكبيرتك وبين ايه قراءتك، فيقول له اقول كذا ويعلمهم التشهد ويصلي بهم. فمش معقول بعد هذا كله ان يفقد شيء، يعني لا يأتي في اي اثر، يعني لا حديث ضعيف ولا موضوع ولا أي رواية، مع حرص الصحابة هؤلاء الرووا. لما تشوف يعني تقرأ يعني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني يعني تتعجب من الدقة التي أحاط بها الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، كل دقيقة وكل صغيرة وكبيرة تجدهم حكوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيفوتهم تلك الجمل والعبارات التي تقال في أول الصلاة، بل بعض العبارات تدل على انه ما يعني تنفي اعطاء هذه العبارات، انه دخل في الصلاة فقال الله اكبر، يعني مفهوم المخالفة انه لم يقل شيئا قبل التكبيرة، يعني في بعض الروايات ما يفهم منه انه لم يقل شيئا قبل التكبير، وهذا ايضا في رد على الهدوية اللي بيجعلوا الاستفتاح او الدعاء الاستفتاح يجعلونه قبل التكبير، يعني ده ما صح انه قبل التكبير، لانه بعد التكبير. فده ايضا تشملهم تلك الردود، تشمل القائلين بالتلفظ بالنيه، وهؤلاء ايضا من الهدويه الذين يبداون بالاستفتاح قبل تكبيره الاحرام. فيعني ده ليس واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وليس في الواجب من نوال عند انتفاء قصد الانتفال فيما له النية لا تشترط وغير ما خلص قلنا هذا. ومثله الترك لما يحرم من غير قصد ذا نعم مسلم، يعني أن الواجب باعتبار اشتراط النية في الاعتداد به قسمان، قسم لا يعتد به إلا بنية الانفصال كالصلاة والصوم، ده واضح. في كتاب جيد الحقيقة اسمه النية أو النيات للأشقر، النية ولا النيات؟ أيوة أفضل إيه جزئين
متعلق بالنيات
بالنية
جزء متعلق بالخلاص
أيوة أحسنت نعم إيه تحت أنه المقاصد المكلفين للدكتور الأشقر ها
النية وأثرها على الأحكام الشرعية
ده رسالة النية كأنه في العبادات ولا إيش
أثرها على الأحكام
عموما كلام المعاصرين مش كده أيوة رسالة يعني النية وأثرها على الأحكام الشرعية ومقاصد المكلفين للدكتور الأشقر. إلا كتاب جيد الكتب الدكتور الأشقر هي كتب جيدة مفيدة جدا يعني ايه عندما يكتب يكتب بتأنن ويفيد، فكتبه جيدة سواء سليمان او عمر كلاهما يعني كتاباته جيدة جدا ومفيدة جدا يعني. ومع مجموعة في العقائد الدكتور عمر، الدكتور عمر أشقر اللي هي العقيدة في الله والعقيدة في الملائكة والعقيدة في الرسل، مجموعة يعني تقريبا على أركان الإيمان يعني العقيدة في الله معه تؤمن بالله وملائكته والعقيدة في الملائكة وكتبه، لا الكتب ما فيش الرسل والرسالة أيه الكتب ما فيش لوحده، وفي في القدر وفي في اليوم الآخر ده تاني عالم الجن والشياطين خارج هو دي في أركان الإيمان يعني هو جاب إيه أركان الإيمان سماه العقيدة في كذا. هذا أنا أفهم إنه خارج. أيوة عالم السحر والشعوذة وعالم الجن والشياطين.
لكن هذا الجن والشياطين
تبع السلسلة. كأنه إيش دخلوا مع إيش مع الملائكة ولا إيش؟ بس ما اشوفش مكتوب عليه العقيده في كذا، هو السلسله حقه العقيده في كذا يعني تشوف عنوان على جانبي العقيده في الله تلاقي لفظ الجلاله مكتوب بالايه بالخط الكبير وبعدين العقيده وتلاقي في الملائكه تلاقي كلمه العقيده في كذا على جنب تمام، ومعاه كتاب عمله في القضاء والقدر ايضا، وده كان تاخر يعني كان ذكر الاجزاء دي كانت صدرت وده صدر متأخر مسألة القضاء والقدر.
اليوم الآخر خلى ثلاثة جلد.
ها أصبحت ثلاثة؟
هو من القيامة.
أنا عندي اثنان.
القيامة الكبرى.
والكبرى.
الكبرى والجنة والنار.
ها 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 لا الجنة والنار عندي أيه أيه يبقى ده يعتبر الثالث فيها. هم صاحب دار السمائدي اللي في الأرض النفائس أيه هو صاحبها يعني. قال يعني أن الواجب باعتبار اشتراط النية في الاعتداد به قسمان، قسم لا يعتد به إلا بنية الامتثال كالصلاة والصوم، وقسم يعتد به دون نية الامتثال كقضاء الدين ورد الودائع والمغصوبات والإنفاق على الزوجات. فالذي يشترط في الاعتداد به النية أمره ظاهر، والذي لا تشترط فيه يصح دون نية ولكن لا ثواب له إلا بالنية، ومراده بالنوال الأجر والثواب. وكذلك كل ترك للحرام لا ثواب فيه إلا بنية الامتثال. قوله من غير قصد ذا بإضافة قصد إلى اسم الإشارة الواقع على الامتثال، وقوله نعم مسلم يعني أن تارك الحرام من غير قصد الامتثال مسلم من الإثم لأنه لم يرتكب حراما، ولكن لا أجر له لأنه لم يقصد وجه الله بالترك للحرام. فضيلة والندب والذي استحب ترادفت، دي أسماء الاستحباب والإيه، فتسمى فضيلة تسمى الندب تسمى مستحب، مقصود دي إيه أسماء مترادفة. قال يعني أن الفضيلة والندب والمستحب أسماء مترادفة لما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، اللي هو المستحب أو ما طلب الشرع إيه فعله على غير وجه الحتم واللزوم. والفضيلة في اللغة الزيادة ومنها الفضلة، وسمي الندب فضيلة لزيادته على الواجب. والمستحب اسم مفعول استحب أي من استحب بمعنى أحبه، استحب يستحب فهو إيه فهو مستحب، فمستحب اسم فاعل لأنه محبوب شرعا ينثاب على فعله لأن الله يحبه والرسول يحبه، يعني معنى المستحب يعني محبوب من ايه من قبل الله. ثم التطوع انتخب يعني ان التطوع عند متأخر المالكية هو ما ينتخبه الانسان اي يختاره من الاوراد المأثورة، وعند الجمهور يرادف الندب، يعني التطوع والفضيلة والندب والمستحب كلها عند الجمهور بمعنى واحد. رغيبة ما فيه رغب النبي بذكر ما فيه من الاجر جبي، ده تعريف للرغيبة بقى. الرغيبة عند المالكية طبعا هو بيعرف على مصطلحات المالكية يعني، فعندهم الرغيبة ما فيه رغب النبي يعني ورد فيه قال من فعل كذا فله كذا بذكر ما فيه من الأجر جبي، جبي يعني حصل، أو دام فعله بوصف النفل، يعني إما النبي رغب فيه بقوله من فعل كذا فله أجر كذا، وإنه أيضا داوم على فعله، فدي تسمى عند المالكية رغيبة، يعني أن الرغيبة في الصلاح المالكية تطلق على أمرين: الأول ما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بذكر ما فيه من الثواب كقوله من فعل كذا فله كذا زي صلاة الضحى أو شيء، والثاني ما داوم صلى الله عليه وسلم على فعله بصفة النفل لا بصفة المسنون، وستأتي صفة المسنون. وقوله جبي بالجيم فعل ماض مبني للمجهول، وأصل الجباية الجمع، والمراد به في البيت ذكر ما يجبى للفاعل أن يعطى له من الثواب. قال: والنفل من تلك القيود أخلي، والأمر بل أعلم بالثواب فيه نبي الرشد والصواب. والنفل من تلك القيود أخلي، يعني أخلي من قيود الرغيبة اللي هي أنه إيه يكون رغب فيه النبي بنصه عليه أو بإيه أو بمداومة الفعل، يعني أن النفل هو ما خلى عما قيدت به الرغيبة، فالرغيبة قيدت بترغيب النبي صلى الله عليه وسلم فيها بذكر ما فيها من الثواب محددا أو مداومته عليها، واحدة من اثنين. والنفل خال من تحديد الثواب ومن المواظبة عليه ومن الأمر به، معنى أنه أنزل، بل هو ما ذكر صلى الله عليه وسلم أن فاعله يثاب فقط. فقوله والنفل من تلك القيود أخلي النفلة مفعول قوله أخلي مقدم عليه، وقوله والأمر بالجر عطف على القيود، من تلك القيود أخلي والأمر. وسنة ما أحمد قد واظب عليه والظهور فيه وجب، ده تعريف السنة عندهم، ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أضف إلى ذلك أنها إيه ظاهرة، تمام، يعني أن السنة في الصلاح المالكية هي ما واظب عليه صلى الله عليه وسلم وأمر به من غير إيجاب وأظهره في جماعة، زي صلاة الجماعة عندما قال إنها سنة. فقول المؤلف والظهور فيه وجب مش يعني الوجوب هنا بمعنى يعني مقصده أن قيد تقييدها بالظهور واجب في إيه في مسألة السنة، يعني لا يقصد أنها أصبحت واجبة، يعني يقصد لازم تقيد السنة في تعريفها بإيه بأن تكون ظاهرة، يعني واجب أن تقيدها بهذا لا أن السنة واجبة. قال: يعني أن السنة في الصلاح المالكية هي ما واظب عليه صلى الله عليه وسلم وأمر به من غير إيجاب وأظهره في جماعة. فقول المؤلف والظهور فيه وجب معناه أن التقييد بكونه أظهره أي صلى الله عليه وسلم في جماعة لابد من ذكره في حد السنة على هذا الاصطلاح عشان يفرقها من الرغيبة. وبعضهم ثم الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيد، يعني بعض الايه المالكية يطلق، وده تقدم من الايه بس مش في المتن، تقدم في الايه في الشرح ان بعض المالكية يسمي السنة ايه واجب، يعني ان بعض المالكية يسمي السنة المؤكدة واجبة، وهو اصطلاح صاحب الرسالة هو ابن ابي زيد القيرواني، حيث يقول سنة واجبة، وليس مراد انها ايه يأثم بتركها، لكن كلمة واجبة تستخدم كما قلنا في ايه في التوكيد. ولذلك بعضهم فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم الغسل واجب على كل محتلم، قال ان كلام النبي هنا من الناحية اللغوية وليس من الناحية الاصطلاحية، والواجب بمعنى الايه اللازم او المتحتم او شيء من هذا القبيل، وده قد يكون في الايه في النفل، يعني بمعنى ان الانسان ما ينبغي ان يتركه، ولان بعض الناس قال يعني كيف تقولوا يقول الجمهور بان الوتر سنة والنبي نفسه بيقول انه واجب. قلنا ان النبي ما يتكلم على الاصطلاح، يعني النبي يتكلم باللغة، مش انه يعني ايه هو افتكر ان الايه الاصطلاحات مستقرة والنبي بنص، قال لك بيقول واجب وانت تقول سنة، بس بيقول واجب بالمعنى اللغة، وما كان الاصطلاح معروفا، يعني ما يتكلم النبي على مصطلحات الفقهاء ومصطلحات الاصوليين، ويتكلم بمعنى اللغة. فلما نيجي نشوف كلمة واجب في اللغة نشوف انها بيعبر عنها بالشيء اللازم او الشيء المتحتم او الشيء الضروري، فبالتالي ممكن يعبر بها عن السنة يعني، خاصة السنة اللي هي زي تقول ايه شديدة التأكيد، تمام، اللي هي يعني التكاد لو في درجة بعد الواجب مباشرة هتكون تلك الايه تلك الدرجة. ومن هنا وقع الخلاف في الايه في الـ في الـ في مسألة الوتر، والحنفية يقولون بوجوبه. لا عفوا كلامي على الغسل، انا قلت الوتر، كلامي على الغسل، عفوا انا كلامي على الغسل وليس على الوتر. فقالوا بعضهم بوجوب الايه بوجوب الغسل الجمعة بسبب هذه اللفظة، والحنفية قالوا بوجوب الوتر وبوجوب ركعتي الفجر يعني ايه في بعض الايه، لكن الجمهور على ان كل هذا من السنن المؤكدة، سواء كان الايه كان غسل الجمعة او الوتر او الايه او صلاة ركعتي الفجر. اتعلم
بعضهم كان يقول لا ما بالله تتفسر ولا جمعة باطلة،
ها يجعلونها قد زودوا يعني كمان مش ايه مش يصح مع الوزر، لا قد اصبح شرطا.
نعم إيه. مثلا واحد جاء في عمل ولا مسافر ولا كذا وش يصلي الجمعة يعني
معهم اباطلة. والحديث صح عثمان لما دخل وعمر بن الخطاب على المنبر وقال آنيت تأخرت، قال ما إن توضأت حتى جئت، قال والوضوء أيضا يعني كمان جاي متوضي بس ما قالوش ارجع صلاتك لا تصح أو شيء، بس سكت يعني وأمام الناس. قال والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقربه. يعني الآن ودي مسألة طويلة عند الفقهاء، لو بدأت بأمر من النوافل هل يلزمك أن تتمه؟ يعني واحد أراد أن يصوم يوم النافلة فقام صام حتى العصر وبعدين شعر بنوع من التعب أو دعي إلى طعام فأعجبه فأكل منه، هل هو ملزم بأدائه بعد ذلك يرجع إيه يصوم؟ بعض العلماء يقول إنه عليه أن يقضي إيه يوما مكانه لأنه لزمه بالشروع فيه، خلاص هو مخير قبل الدخول وبعد ما دخل أصبح ملزما بإتمامه. واستدلوا بقول ولا تبطلوا أعمالكم، قال بس يرجع إيه لابد يجيب لنا يجيب يوما آخر كالحج والإيه والعمرة، الإنسان إذا أفسد الحج والعمرة بيرجع إيه يرجع يجيبها. لكن الجمهرة من العلماء على إيه على عدم لزومه إلا في الحج والعمرة، فقالوا إن هو مخير وما زال مخيرا حتى إيه حتى لو دخل في الإيه في العبادة فيمكن إنه إيه يقطعها لأنه ما زال إيه ما زال في النافلة، إلا الحج والعمرة فإنه متفق على إيه على إتمامهما.
إنه ورد أحاديث يعني كان مثلا يجي هل طعام هل عندكم من طعام؟ قالوا لا إذا فأنا صائم
فيتم. لكن هم يقولون هذا يدل على إيه على جواز إنه صوم النافلة من دون تبييت النية، يعني ده استدلوا به على إنه إيه، لكن ما فيش في ذهن حديث إنه كان صائما فدخل فعزموا عليه بطعام فأكل، ما فيش العكس، وده هيكون كده الدليل يعني إيه.
ما يذكر هذا
إنه إيش ثبت
صيامه؟ كيف؟
يعني ممكن يشهد للعكس يشهد للإتمام الإيه. أما اللي قالوا أنه كان يقول هل عندكم من طعام فيقولون ليس عندنا فيقول إيه إني صائم كأنه انتوى الصيام في تلك الإيه في تلك الساعة، فده يدل على إيه على جواز صيام النافلة بدون تبييت النية.
بس ممكن تفهم أنه مفهوم المخالفة
اللي هو
لو وجد مثلا طعام يعني
ما لا هو لسه ما انتوى. نعم. هو الان يعني ما انتوى الا بعدما عرف هو جاي، صور انسان جاي مش في نية الصيام جاي في طعام يا جماعة عندكم، قالوا ما عندنا طعام، جاءت النية ساعتها جاءت النية ساعتها، فبالتالي ما دخلش في الايه ما هو شايف في الموضوع.
لا 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 لا
لا لا
لا لا لا
انه لا يلزمه
ايه
الظاهر اصلا لا تبطلوا اعمالكم لها محامل كثيرة، يعني بعض العلماء فسره بانه لا تبطلوا اعمالكم بالردة وافسدها بالايه بما يفسدها بادخال المفسدات عليها، يعني ما تجيش مثلا تعمل العمل وبعدين تأتي تفسده بشيء آخر يعني. فالإبطال هنا يعني كأنه بعمل شيء مفسد ليس بمجرد الخروج. يعني لو قال إيه مثلا وأتموا أعمالكم وأكملوا أعمالكم ولا تخرجوا من أعمالكم أو زي ما قال شوف عشان كده هم اتفقوا على الحج والعمرة لأنه النص صريح فيه وأتموا الحج والعمرة. أيوه علشان كده المشهور في هذا إنها إبطلها بالكفر والإيه والردة والنفاق. ومن هنا بيستدل العلماء بيه على إنه مثلا لو ارتد إنسان هل الحج السابق وأعماله السابقة ورجع إلى الإسلام تبقى أو لا تبقى؟ فسياق الآية سياق الآية ليس في مسألة إنه الإنسان شرع في عمل وبالتالي ممكن يكون أصلا الدليل ليس إيه ليس موضوعه تماما. ها؟ هو تمام بس العبرة بعموم اللفظ لو ممكن نقول هذا صح. أولا عموم اللفظ ممكن تنازع فيه من ناحية إنه إيه إنه إن هنا فعل فعل يعني لا تبطلوا ده عدم الإبطال ده فعل والفعل يقولون ليس له إيه ليس له عموم. طيب الأمر الآخر طيب لو فرضنا إنه عموم هو عموم النهي عن إبطال العمل وممكن يقول لك ده ليس إبطال العمل ده خروج من العمل وترك للعمل ممكن ما يدخلش تمام. الأمر الآخر إنه له معارض من يعني الأصل عدم إيه التزام الإنسان ان الاصل انك اذا تبرعت بشيء تبقى متبرعا به تستطيع انك تعمله او لا تعمله في الايه في ولا انقلب الى واجب يعني نقله الى ملزم كانه انتقل الى واجب. فالاصل عدم الوجوب ففي معارضات كثيره تمنع من ايه تمنع من تطبيق هذا يعني. الا ان في الامر شبهه بلا شك يعني ماوش يعني ايه ماوش يقين يعني لكن خلاف الراجح فيه انه ايه لا يلزم لانه الاصل بقاء ما كان على ما كان وهو لم يكن لازما له في الاصل فالاصل بقاء على ما كان عليه من عدم اللزوم. قال والنفل ليس بالشروع يجب في غير ما نظمه مقربه اللي هو الحطاب يعني انه ايه نظم لهم الاشياء عند المالكية الاشياء التي تلزم بالشروع فيها تمام وما سواها لا يلزم. قال يعني ان النفل لا يلزم بالشروع فيه الا المسائل المستثناة المذكورة في نظم الحطاب وهو مراد المؤلف بقوله مقرب مقرب يعني يقرب لك المسألة خلافا لأبي حنيفة القائل بوجوبه مطلقا بالشروع لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. وأجيب عنه من جهة الجمهور بأن معناه لا تبطلوا أعمالكم بالكفر المحبط للحسنات والمراد بالنفل هنا ما قابل الواجب في البيت. طيب ايش البقى اللي هو نظمه المقرب؟ قال قف واستمع مسائلا قد حكموا بانها بالابتداء تلزمه صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي فيلزم القضاء بقطع عامدي. قف واستمع مسائلا قد حكموا اي العلماء بأنها بالابتداء تلزمه أي بالابتداء فيها تصبح لازمة. إيش هي؟ صلاتنا وصومنا وحجنا نبتدأ صوم يتم صومه ونبتدأ صلاة يتمها وعمرة لنا كذا اعتكافنا كده خمسة طوافنا أيضا بدأ الطواف ستة مع اتمام المقتدي أنت مؤتم بواحد فيلزم القضاء بقطع عامدي فيلزمك أن إيه ده الناتج عن الايه لزومها بالابتداء يعني ده الايه دي الثمره هو ثمره الخلاف اللي بيقول انها تلزم بالابتداء واللي بيقول انه لا. فاذا الخلاف منتج هنا لان اللي هيقول انها تلزم بالابتداء اذا افسدتها يلزمك انك ترجع ايه تقضيها مره اخرى فليقول انك بالصوم يلزمك بالدخول فيه فان افطرت في يومك هيقول لك صم يوما مكانه والاخر يقول ليس عليك شيء خلاص قال انت كنت ناوي تعمل شيء وبطلت خلاص ما اخذتش الاجر فقط لكن لا يلزمك. قال وكلها مختلف في وجوب اتمامه بين العلماء كلها محل خلاف الا الحج والعمرة فبالاجماع اي اتمامهما لقوله تعالى نعم
لو واحد اكل في رمضان وبعدين هل يجوز له مثلا أن يقضي ذلك اليوم وقد باصر عليه؟
لا، كيف أكل في رمضان الآن غير؟ لا، دي ما هتبقى مسألة أخرى، خلي بالك احنا هنا برضو النفل. لا
بس هذه يعني قضية مثلا، يعني هل يواصل يومه ويدي يوم بدله؟
لا ايه، لا لا يعطي، دي مسألة أخرى غير هذه، على أساس الكلامنا ده كله في النفل، هو دكها يوم واجب بلا شك. دي ترجع لمسألة أخرى، وهي من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان، ففي خلاف في المسألة. الصحيح والحديث يعتبر صريحا في هذا، من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فده يتم صومه وليس عليه شيء، لأنه إيه معذور، لأنه لم يتعمد. لا، القاضي ما يفتيش عليه القضاء، ده كلام الهدوية. إيه، لكن القاضي ما يفتي بهذا. إيه، القاضي يفتي بأنه يجزئه، لأن الحديث صحيح وما فيهوش قضاء. أيوة، الهدوية عندهم أنه إذا أكل أو شرب خلاص بطل إيه، بطل صومه، بس لكن يتم اليوم احتراما للصيام وعليه قضاؤه بعد رمضان. ها؟ استدلوا بأنك أنت ارتكبت محظورا، دليلهم كده، يعني أن أنت أكلت وشربت، فالأكل والشرب، هو ليس لك الأكل والشرب مفطر ولا ليس مفطرا، فتقول مفطر، يقول لك خلاص أنت فطرت. طب أنا كنت ناس، قال ولو قد أكلت وشربت ولو ناس، تمام. لكن الآخرون يقولون إيه، أنه مرفوع عن الإنسان القلم في هذا، بل ورد إيه يعني، ده العموم، لكن ورد النص أيضا بالإيه، بأنه من أكل أو شرب ناسيا فليتم صوم، ولا إيش فايدة الحديث؟ طب يعني إلا أنه إيه يفيد أنه لا ينزعج. وعليكم السلام ورحمة الله. لأن العادة أن الإنسان يعني ما يأكل أو يشرب هيعتقد أن إيه، أنه صيامه ليس بصحيح، فكأنه بيطمنه ويقول له أن إيه أنت معذور فليس عليك شيء، تمام. قال قف واستمع، مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا، كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي، فيلزم القضاء بقطع عامدي. قال وكلها مختلف في وجوب إتمامه بين العلماء إلا الحج والعمرة، فبالإجماع لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، وقول المؤلف فيلزم القضاء بقطع عامدي يستثنى منه عند المالكية المسألة الأخيرة المشار إليها بقوله ائتمام المقتدي، فإنه لا يلزم فيها القضاء للائتمام، وإن لزم عندهم أصل قضاء الصلاة. يعني أنت الآن بتصلي خلف واحد فبطلت، فعندهم أنك إيه هترجع تصلي، تمام، لكن لا يلزمك أنك ترجع تصلي مأموما خلفه، يعني هتاخذ الصلاة دون الإيه، دون الائتمام. ده معنى إيه بقوله ائتمام الإيه، ائتمام المقتدي، فإنه لا يلزم فيها القضاء للائتمام، وإن لزم عندهم أصل قضاء الصلاة. حتى أنت كنت بصلي خلف واحد ركعتين فما يلزمكش انك ايه تروح ترجع تصلي خلفه، انما يلزمك انك تقضي ايه ركعتين وخلاص وحدك. طيب نعم.
انا شوف حتى عند المالكية انه اذا قطع الصلاة والصوم والحج هذا كله عندهم انه لا بد يقضي.
يعني ده على مذهب المالكية يقضي.
ده في كل شيء.
نعم عندهم كل شيء تشرع فيه يلزمك، لكن كأنهم ايه حددوا، زي مسألة مثلا الصحيح والفاسد والباطل والفرق بينهما، فتجد الحنفية فرقوا على طول، والجمهور فرقوا في أشياء معينة في الحج في النكاح، فده نفس الشيء، قالوا احنا ما بناخدش بالقاعدة مطلقة، لكن معنا جزئيات سبعة ذكرها اللي هي بيلزم فيها عندهم القضاء بالشروع فيها مع كونها نافلة في الأصل. طيب هي الاعتكاف اللي هو الكامل اللي هو اللي فيه صيام، يعني اللي فيه صيام اللي هو النهار. نعم.
دخل ما يعني إذا خرج لازم
يضيع. يعني انتوى يرجع إيه يلزمه أن يقضي يوما مكانه بحسب ما أراد. قال ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم بمانع يمنع للدوام والابتداء أو آخر الأقسام أو أول فقط على نزاع كالطول والاستبراء والرضاع. الآن بيتكلم على الايه على المانع، تعريف المانع دخل في الأحكام الوضعية. قال ما من وجوده يجيء العدم ولا لزوم في انعدام يعلم بمانع، ده المانع كأنه ده ايه ده تعريف المانع اللي هو من وجوده يلزم العدم ولا لزوم في انعدام يعلم، يعني ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. فبس ايه هو ركبها يعني تركيب يناسب الايه يناسب الوزن والقافية. فقال ما من وجوده اي الذي من وجوده يجيء العدم اي يلزم من وجوده العدم ولا لزوم في انعدام يعلمه ولا يلزم من عدمه شيء، سواء ولا يلزم ايه وجود ولا عدم بمانع، ده ايه يعرف بالمانع. طيب وبعدين ابتدى يقسم المانع ده يمنع للدوام والابتداء، يبقى ده قسم، القسم الاول مانع للدوام والابتداء او اخر الاقسام اي مانع للابتداء اخر الاقسام للابتداء او اول او اول اللي هو مانع للايه للدوام. فهو على المانع على ثلاثة ايه اقسام، مانع من الدوام والابتداء، مانع من الابتداء، مانع من الدوام. قال اعلم اولا ان كل حكم يتوقف على ثلاثة اشياء وهي وجود الشرط والسبب وانتفاء المانع، فاحتيج الى تعريف كل منها. فعرف المؤلف المانع بانه هو الذي يلزم من وجوده عدم الحكم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته، كالحيض يلزم من وجوده عدم الصوم والصلاة ولا يلزم من عدمه وجودهما ولا عدمهما. تمام. ثم بين أن المانع ينقسم إلى ثلاثة أقسام، الأول مانع الابتداء والدوام معا كالرضاعة. فأنت لو يعني جئت تتزوج واحدة قد رضعت من أمك فيمنع، تمام، فمنع ابتداءه. طيب أنت تزوجتها وبعدين أرضعتها يعني إحدى محارمك فأصبحت إيه محرما، تمام، افترض أنها صغيرة، أنت تزوجت عقدت على صغيرة وأرضعوها، تمام، فإيه يفسد الإيه يفسد الدوام، وبالتالي هتفسد في الابتداء وتفسد في الايه في المداومة. الاول مانع الابتداء والدوام معا كالرضاعة، فانه يمنع من ابتداء العقد كما يمنع من الدوام عليه اذا طرأ عليه، كان يتزوج رضيعة اجنبية ثم بعد العقد الصحيح عليها ارضعتها امه فيمنع الدوام على العقد الذي كان صحيحا. الثاني مانع الابتداء فقط، لكن لو ده مانع في البداية، لكن لو ظهر بعد العقد جاء او تجدد بعد العقد لا يفسد الايه لا يفسد الاستمرار زي الاستبراء. يعني الاول سواء كان في قبل العقد او بعد العقد افسده، تمام، انه ايه انها تكون محرم بسبب الرضاعة، تمام. اما الثاني هذا ده إن كان في الابتداء فقط، ولكن زي مسألة الاستبراء، لو الآن الاستبراء أنت بتستبرئ إيه مثلا جارية تريد أنك إيه تتزوجها، فأنت الآن لو كانت لم تستبرأ لا يصح. طيب الآن دخلت بها وتجدد سبب الاستبراء، يعني مثلا ممكن اعتدي عليها مثلا واحد وطأها خطأ وهي زوجتك، فهتستبرأ بحيضة، تمام، وبعدين ده لم يبطل العقد ويبقى العقد صحيحا، فده الاستبراء. لو كان في الأول يمنعك من العقد يمنع الابتداء، ولكن لو تجدد في أثناء العقد لا يفسد العقد بل العقد يبقى على إيه على حاله، فده مانع للابتداء وليس مانعا للدوام. الثاني مانع الابتداء فقط وهو مراد بقولي أو آخر الأقسام، ومثل له بالاستبراء، فإنه مانع من ابتداء النكاح ولو تجدد موجب ولو تجدد موجب الاستبراء على الزوجة لم يمنع من الدوام على نكاحها. الثالث منع الدوام فقط، وهو مراده بقولي أو أول ومثاله الطلاق، فإنه مانع من الدوام على الاستمتاع بالعقد الأول. أما لو طلقت قبل ما تتزوج ما يعمل شيئا، ما يمنعش ابتداء، ولا يمنع من الابتداء الاستمتاع بعقد جديد. ومثل له المؤلف بالطول، الطول اللي هو القدرة على نكاح الحرة. فلو كان متزوجا بأمة وبعدين بعد التزوج بها أصبح عنده الطول هذا، هل يعتبر يعني بعد ما أصبح قادرا على التزوج من حرة، هل ده يفسد عقده على الأمة؟ خلاف، تمام. وده يشبه زي ما قالوا وجود الماء عند المتيمم. أنت الآن تيممت وبعدين في أثناء الصلاة رأيت الماء، هل ده يفسد تيممك وبالتالي يفسد الصلاة ويلزمك الخروج منها لتتوضأ من جديد؟ ده مسألة خلافية، لكن عموما عند من قال بأنها تفسد هيعتبر ده مانع من مانع من الدوام فقط. قال الثالث مانع الدوام فقط، وهو مراد بقولي أو أول ومثاله الطلاق، فإنه مانع من الدوام على الاستمتاع بالعقد الأول ويمنع من ابتداء الاستمتاع بعقد جديد. ومثل له المؤلف بالطول، إذا طرأ على الدوام هل يمنع؟ كان يتزوج أمة وهو فقير ثم يطرأ له اليسار، فهل يمنع الدوام على العقد الأول أو لا؟ ونظير من صاب صيدا في الحل، طب بعدين أحرم ثم أحرم والصيد تحت يده، هل يحرم عليه؟ ووجود الماء بعد التيمم هل يبطله أم لا؟ كل ده خلاف. ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط لدى ذي الضبط كسبب، وذا الوجود لازم منه وما في ذاك شيء قائم. ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط لدى ذي الضبط، اي انه الشرط اللي بيلزم من انتفائه انتفاء المشروط، يلزم من عدمه العدم، تمام، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، تمام. يعني اذا انتفى زي الوضوء كده في الصلاة، انه يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة، فيلزم من عدم المشروط عدم الشرط عدم المشروط، لكن لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. انت توضأت ما يلزمش ان الصلاة لابد ان توجد او تجب عليك او شيء من هذا القبيل. طيب كسبب، هو يشبه السبب في انه ايضا يلزم من عدمه العدم، يبقى كأنه الشرط والسبب يشتركان في انه يلزم من عدمهما العدم، لكن يختلفان بقى في الوجود. اما السبب فينفرد بانه يلزم من وجوده الوجود، السبب هو من الطرفين، يعني يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. فانت الان مثلا غروب الشمس، يلزم من غروب الشمس وجوب صلاة المغرب، ويلزم من عدم غروب الشمس عدم وجوب صلاة المغرب، فبالتالي ده السبب، يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. لكن بالنسبة للشرط يلزم من عدمه العدم فقط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فهذا معنى قوله ولازم من انتفاء الشرط عدم مشروط لدى ذي الضبط كسبب، وذا اي السبب الوجود لازم منه، كأنه بيقول السبب في زيادة عن الشرط، ان وذا كلمة ذا اسم اشارة للسبب، وذا الوجود لازم منه اي يلزم من وجوده الوجود بخلاف الشرط، وما في ذاك شيء قائمه، يعني ان الشرط في الاصطلاح هو ما يلزم من عدمه عدم الحكم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كالطهارة للصلاة. والسبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، فقوله كسبب يعني ان السبب يلزم من عدمه العدم كالشرط، يشتركان في العدم. وقوله وذا الوجود لازم منه يعني ان السبب يلزم من وجوده الوجود ايضا. وقوله وما في ذاك شيء قائم يعني ان الشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، تمام، بخلاف السبب. والشرط في اللغة العلامة، ومنه قوله تعالى فقد جاء أشراطها. قال في الحاشية الشرط بالتحريك العلامة ويجمع على أشراط، ومنه الآية الكريمة التي ذكرها المصنف فقد جاء أشراطها. والشرط بسكون الراء هو العلامة في لغة، أشار إليها في تاج العروس. والشرط يجمع على شروط وشرائط، ومنه شرطة الحجام لأنها تترك أثرا وعلامة. انظر مقاييس اللغة وإكمال الأعلام لابن مالك، إكمال الإعلام لابن مالك. نعم. كلمة شرعا يعني اعتقد انها زيادة يعني، وعليكم السلام والكفر، يعني زيادة توضيحية يعني. ليش ها أصنت الان بتتكلم عن جزئيات الحكم الوضعي والاحكام والحكم عموما، وانت عرفت الحكم بانه ايه شرعي وانه حكم الله وكذا، فكل هذا فهو داخل، فده قد يكون ايه شيء يعني شيئا اضاحيا، ولكن ليس يعني من اللي هو ايه من لوازمه، بمعنى انه ايه يصبح الضابط فاسدا او شيء من هذا القبيل، فهو ممكن يجمله او يوضحه. تختلف يعني الشروط يعني لا تستطيع ان تطلق انه ايه الشروط لابد فيها من نيات جميعا، ولا تستطيع ان تمنعها ايه، لكن كل قضية بحسب ايه بحسب احوالها. يعني مثلا من القضايا المشهورة الوضوء، تمام، فالجمهور خلافا الحنفية يشترط النية في الوضوء، بينما الحنفية يقولون ان الوضوء زي مسألة ازالة النجو والاستنجاء، الاستنجاء عند الجميع لا يحتاج الى نية، تمام، بين ان الانسان يستنجي وما كانش مقصوده الا التنظف وبعدين يقوم يتوضى ما فيش عليه شيء يعني. فلكن الوضوء عند الجماهير من العلماء يشترط فيه النية، وهو شرط الصلاة، بينما عند الحنفية هو عندهم كالاستنجاء لا يحتاج الى نية، لكن لما تأتي لشروط اخرى تختلف الاحكام، وبالتالي ليس هناك قاعدة بالنسبة للشروط انها يلزم فيها جميع النية او لا يلزم فيها النية، وانما بحسب الايه بحسب الشرط.
الشروط يا شيخ ما هو عبادة لذاته،
تمام،
ومنها الشروط ما هو ليس عبادة لذاته.
مقصودك ان ده يميز بين اللي فيه نية او شيء، ممكن يقال هذا، وان كان سيرجع ينازعك ان ده عبادة ولا مش عبادة.
لكن تحصيل النصاب يا شيخ مثلا
لا يشترط
فيه نية،
لا يشترط، تمام، صحيح،
ليس عبادة لذات المطلوبة يعني انك تفعلها، بينما عبادات مثلا هي لذاتها
وفي نفس الوقت شرط في غيرها كالوضوء مثلاً. لكن على نزاع الحنفية في نفس الشيء، لكن ده كلام معقول. يعني بالتالي المسألة فيها التفصيل وليس فيها ايه القول يشمل ايه يشمل الجميع. نعم. وقول ابي الاسود الدؤلي لئن كنت قد ازمعت بالصرم بيننا فقد جعلت اشراط اوله تبدو. وسمي الشرط في الاصطلاح لان فقده علامة عدم الحكم ووجوده علامة امكانه. والسبب لغة ما يوصل به إلى الشيء كالحبل لنزع الماء من البئر. وسمي السبب في الاصطلاح لأن وجوده يوصل لوجود الحكم. واجتمع الجميع في النكاح وما هو الجالب للنجاح. يعني اجتمع الشرط والسبب والمانع في الايه في النكاح والايه والجالب للنجاح اللي هو الإيمان. قوله وما هو الجالب للنجاح يعني به الإيمان، والمعنى أن كل من الشرط والسبب والمانع مجتمع في النكاح والإيمان. فالنكاح سبب في وجوب الطلاق، هذا السبب، شرط في ثبوت الطلاق، مانع من نكاح بنت المنكوحة، يبقى هذا سبب وشرط ومانع. والإيمان سبب للثواب، شرط لصحة الطاعة، مانع من القصاص، إذ قتل المؤمن إذا قتل المؤمن كافرا. والركن جزء الذات والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهج. يعني أن الفرق بين الركن والشرط أن الركن جزء الماهية الداخل في حقيقتها كالركوع والسجود، أن الشرط داخل والركن داخل والشرط خارج، ده الفرق بين الركن والشرط. ولذلك الركن هو يعني جزء من تركيبة الشيء نفسه، أنت عندك الوضوء خارج عن الصلاة وعندك السجود والركوع داخل في الصلاة، فكالفرق بين الركوع والفرق بين الركوع والسجود والوضوء كالفرق بين الركن والشرط. فليعني أن الفرق بين الركن والشرط أن الركن جزء الماهية الداخل في حقيقتها كالركوع والسجود بالنسبة إلى الصلاة، والشرط هو ما خرج عن الماهية كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، وربما أطلق كل منهما على الآخر مجازا علاقته المشابهة في توقف الحكم على كل منهما، أن يقول لك ده شرط ده ركن وهو ليس بالضبط، وده في غالب كلام المتقدمين، والحقيقة دي مشكلة في كلام بعض المتقدمين، لأنه الحدود اللي هي ضبطها المتأخرون لم تكن في إيه في ألسنة المتقدمين بنفس الاصطلاح، فكان يعبر بما يشبه المعنى اللغوي، يريد أن يقول ده شيء أساسي في العبادة الفلانية أو في فيعبر بكلمة الشرط أو كلمة الركن، ولا يريد الإيه مصطلح عليه مؤخرا يعني. ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب، أي ترادف السبب مع العلة، يعني السبب عند بعض العلماء أو عند الجمهرة كما قال هو إن السبب والعلة شيء واحد معنى واحد، والفرق بعضهم إليه قد ذهب، والفرق بعضهم إليه قد ذهب، يعني إن بعض العلماء ذهب إلى التفريق بين الإيه بين العلة وبين السبب. قال يعني أن الجمهور على ترادف العلة الشرعية والسبب الشرعي، وفرق بينهما السمعان في قواطع الأدلة تبعا للنحاة واللغويين، فقال السبب هو الموصل إلى الشيء مع جواز المفارقة بينهما، ولا أثر له فيه ولا في تحصيله كالحبل للماء، يعني شيء خارج وما إيه، والعلة ما يتأثر عنه الشيء دون واسطة كالإسكار فيها مباشرة. ولكن عند المتأخرين الشهر التفريق بين السبب والعلة، إنه العلة اعتبروا إنه الإيه السبب يشمل ما أدرك علاقته بالإيه بالمسبب وما لم يدرك، والعلة ما أدرك الإيه ما أدرك الرابط بينها وبين المسبب، يعني إذا كانت معقولة قالوا علة وإذا لم تكن معقولة قالوا سبب، يعني مثلا الإسكار مثلا إسكار الخمر هو علة لتحريمها، ليش؟ لأنه معنى يدرك ويدرك العقل الرابط بينهما فيسمى علة ويسمى أيضا سببا. وأما مثلا غروب الشمس هو سبب لإيه لوجوب صلاة المغرب فيقال عنه سبب وليست علة، لأن الرابط العقلي أو الإيه أو المناسبة غير معروف، فكأنهم فرقوا بمسألة المناسبة، قالوا إذا أدركنا المناسبة سمينا إيه سمينا علة، وإذا لم ندرك المناسبة سمينا سببا. وبعضهم يقول السبب يشمل الأمرين، يشمل ما علمت مناسبته ويطلق عليه علة، ويشمل ما ليس علة وهو ما لا تعلم مناسبته، فإيه فيقولون كل علة سبب وليس كل سبب علة. وغالب الإيه غالب ما يطلق السبب في الإيه في التعبدات أو العبادات أو الإيه الأشياء اللي هي يعني ليست من يعني غالبا تأتي الإيه تأتي في العبادات الأسباب دون بيان الإيه دون بيان الرابط، علشان كده يعني العلماء استهر في كلامهم يقولوا إيه العبادة التوقيفية لأنها ليست مربوطة بعلل، وربما هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، ليش؟ لأنه العبادات ليس مطلوبا فيها التجديد، وليس مطلوبا فيها إدخال العقل، وليس مطلوبا فيها الفلسفة اللي إيه عند المتأخرين إنك تقول ده الآن هل يناسب هل العلة دي موجودة الآن ولا ليست موجودة، لأنه زي ما كن إيه هي عاملة زي والله أعلم يعني إن صح التشبيه، يعني أنه ما بيجوا عندنا الثور أو الحيوان لما إيه بيجر العربة بيعملوا له إيه أمام عينيه يعني نوع من الغطاء. ليش؟ حتى لا يشوف الجانبين، لانه لما يشوف الجانبين يتلخبط ما يمشي سوا. تمام؟ يعني السيارات من هنا الكذا، او وبيجي بعض الاحيان يغميه تماما في الحيوان اللي في الساقية اللي بي ايه عندكم في المعصرة، عندنا في الساقية اللي بي ايه بيدور بالساقية. ليش؟ علشان ما تلخبطهوش الرؤية. تمام؟ فكأنه والله اعلم، وده استنباط مني، ان العبادة ليس مطلوب منك انك تجلس تفلسف وتدور على العلل والاشياء، مطلوب منك انك ايه انت متعبد بادائها كما هي، وليست هي قابلة للتغيير، وليست قابلة لانك ايه تقول الان يعني العلة موجودة العلة مفقودة، وحتى لا تربط بعلل توهن من ايه من عملها. لان الناس اول ما يدركوا علة اشتي يبطلها بحجة اخرى. يعني ما من شيء، شوف، ما من شيء ادركت علته وادركت مناسبته الا وتجد الضلال والمنحرفين تجدهم يحاولون ان يبطلوا علته على اساس يقولوا انه اصبح مباحا. يعني حتى شوف الحجاب، لما يأتون يقولون ايه العلماء ان العلة هو مثلا، يجوا يقولون العلة هو ان تعرف الحرة من الامة، فيجي بعضهم يقول لك كده ان الحجاب كان للتفريق بين الحرة والامة، والان لم يعد هناك اماء، فلم تعد هناك حاجة للحجاب، وبالتالي الحجاب ده ليس ايه ليس مطلوبا الان في عصرنا. بعضهم يقول هكذا، سمعناه في ايه في بعض الفضائيات مثلا. يأتي لايش تاني لاشياء كثيرة. بعضهم يقول لك مثلا اللحية امر بها من اجل مخالفة اليهود والنصارى. طيب ما القساوسة الان يربون لحاهم، فالواجب الان الحلق. بعضهم يقول كده يعني، فالمطلوب الان انك ايه تحلق لتخالفهم، وهكذا من هذا الشغل. يعني ايه، فكان العبادة والله اعلم الله سبحانه وتعالى من حكمته ما أراد أنها تدخل في هذا. يعني أنت مؤمن هذه العبادة ما وغط وتعبد، ما تجلس تتفلسف، لأن العبادة لا 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 تحتمل. لكن المعاملات فتحها أيضا سبحانه وتعالى من أجل أيضا مسائل القياس ومسائل التقدم اللي هتحصل. أما العبادة ما فيش ما لهاش علاقة بمسألة التقدم ولا التأخر. الصلاة اللي كانت مطلوبة من رسول الله هي مطلوبة منا الآن في بعد 1400 سنة واكتشاف السيارات والطيارات وغيرها. حتى لو طلعنا على القمر أو على في أي مكان يعني سنطالب بتلك الصلاة. تمام؟ لو فرضنا أن الناس طلعوا إلى المشتري ولا إلى زحل ولا غيرها ولا الزهرة ولا غيرها، هيطلبون بالصلاة، ما في فرق. لكن قد تختلف بعض المعاملات، واختلفت بعض اللي هو ده تغير الفتوى اللي إيه أشرنا إليه في كلام سابق. لكن بالنسبة للعبادة فهي توقيفية. فكان دي من حكمة الله سبحانه وتعالى في هذا الباب، ان الايه ان العبد ده يمشي سوا، ما يقعدش، لانه الانسان كده طبيعته انه ايه متمرد، كان يعني ما يشوف حاجة لو يجلس بقى ايه يفلسفها ويلخبط ويقول لا ده ما دامت العلة كذا ما دام كذا، فهو كأنه غلق له عليها، بس ما فيش علل هنا، امشي صلي، ولا اما تارك للصلاة او مصلي، ما تتفلسفش. علشان كده ما تجد احد يقعد يفلسف، يعني تجده فعلا ما تجدش واحد يقول لك يعني لا الصلاة كانت مفروضة علشان كذا، وبعدين الان ما يلزمناش، ما تسمع ابدا ولا الصيام ولا العبادات. ها ايش يقولون؟
صوفي الغلا
اه
انه في العبادة مقصودها
الوصول. اه بس شوف تجد الغلا يعني، فما تجد بقى الا الايه المنحرف تام الانحراف اللي يروح يجيب من ايه من بعيد، وده غالبا يعني ما يقبلش ضلالته دي الا الضال مثله. يعني مش بسهولة تيجي الواحد عمي. شوف الضلالات تانية ممكن عقول الناس تقبلها، يعني ليش؟ لانها يعني زي ما تقول ايه انت عارف زي ايش مثلا، انت اما تأتي تبالغ قبول الشيء يصبح بعيدا. يعني انت ما تيجي الامام من ائمة المسلمين او عالم كبير وكذا تقول انا رأيته بيشرب سيجارة، يمكن يصدقك واحد. لكن لما تيجي تقول انا رأيته بيزني او جالس يشرب خمر بعيدة، فده نفس الشيء برضو ايه ده يقول لك يعني ايه ان العبادة ما هي الا رقي النفس وكذا كذا، ما الشيء يصدقه الا واحد يعني منحرف وقد دخل في انحرافه. علشان كده ما بيقولوا هذه الكلمات. شوف علشان كده الفرق اللي هي معها اقوال بعيدة جدا ما تقولها في البداية. يعني ليش؟ لانهم عارفين يعني شوف مثلا الباطنية وغيرهم اللي معاهم أقوال شاذة جدا وغير مقبولة، ما يقابلك في الأول بها، لأنه يعرف أن إذا صدمك بها أنت لن تقبل، وإنما يقول لك ما تقولها إلا بعد تدرج، لحد ما يتعمق معهم في الضلال وبعدين يطرح له يكون قد في أرضية. لكن بالنسبة للبدع التانية بيطرحوها على عامة الناس بيجي في الفضائيات. ولذلك أنا لا أتوقع أن الباطنية حتى لو كان معهم فضائية يطلع يقول الأشياء اللي هي إيه من خصائص المذهب أو شيء، لكن هيطلع يلبس له بعض التلبيسات. ليش؟ لأنه لو طلع قال للناس يا جماعة احنا ما عندنا صلاة ولا صيام ولا كذا، وإنه حقيقة الأمر إنه مش يدي لهم الحاجات اللي هي الناس يرموا بالحجارة يعني. لكن هو يدرجه يقول احنا، أنا أتوقع لو جاء البطنية مثلا في فضائية هيتكلم عن إيش؟ يمكن يتكلم على النبي وآل البيت وكذا والرموز، وإن الإنسان لا يلتزم بالحرفية، وإن الدين ده في فهم مش مجرد يعني إيه سقوط كده على الألفاظ، وإن في ناس جامدون وناس ما يعني لا تفرق بين الإشارات القرآنية الكريمة والإشارات ها والأسرار العظيمة التي تحتاج إلى عقول لها فهم ولها خبرة. وعليكم السلام وكذا، وإنه ليس كل أحد يستطيع إيه الكلام في 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 القرآن، لا بل يحتاج إلى العالم المتخصص اللي قضى حياته في الإيه في معرفة هذا، هو ده اللي تأخذ عنه أسرار القرآن، هو اللي تتلقى عنه الوصايا، هو ده اللي ينقل إليك ما أراده المصطفى، وهكذا هكذا معك تمام. لكن إنه يأتي بالإيه بالكفريات الصريحة لا شك إنه إيه سيرفض جدا يعني، وإيه ويقوم الناس عليهم بحملة، وبالتالي لن يقبلهم أحد. ولكن طريقة الإيه طريقة الشيطان الوسواس. إذا لا الآن العبادات إحنا قلنا متى وجد السبب، السبب وجد الحكم، ما هو السبب ما يلزم من إيه من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. فإذا وجد غروب الشمس فوجبت الصلاة المغرب، لم يوجد الغروب فلم تجب، وهكذا فمع السبب تمام، دي علامة على الإيه على وجوب الشيء.
طيب مسألة الجمع بين الصلاة في وجود المطر، بعض العلماء قالوا لا كان حقيقة
ما هو ده مبني على العلة يعني، يعني هل العلة يعني
تعتبر هذه عبادة؟
لا 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 مش الـ هذه عبادة. نعم أصلا في شيء ممكن نقول أنه إيه بين العبادة والعادة أو المعاملة. مسألة الجمع هنا المقصود بها التخفيف ليس تعبدا. يعني شوف الجمع في منى مثلا ده تعبدي، حتى أهل مكة شوف هنا لما كانت عبادة ما فيهاش نقاش، لكن دي كان فيها عبادة. ليش؟ لأنها متعلقة بمعاملة. هي أصلا الجمع في المطر المقصود به عدم المشقة على الإنسان، فإذا تعلق بإيه؟ تعلق بعلة، وبالتالي لم يعد سببيا بس بل أصبح معقول المعنى. ولذلك هنا ومن هنا بتأتي قضية إيه؟ أقول لك شيئا، في قضية مشهورة العلماء يقولون إيه في مسألة هل في قياس في العبادات أم لا، صح؟ دي مسألة مشهورة جدا يعني، وبعضهم طبعا يقول لا وبعضهم يقول نعم. أنا أعتقد أن الصواب في المسألة إيش، وده يعني معنى كلام بعض أهل العلم، أنه العبادات فيها أشياء معقولة المعاني وفيها أشياء غير معقولة المعاني. يعني أشياء تعبدية محضة عبارة عن سبب ده لا ينبغي النقاش فيه ولا تستطيع أن تقيس عليه، لكن إذا كانت معقولة المعاني مثل هذا الأمر فيصبح إيه محل النقاش. ومن هنا شوف بعض العلماء قاس على مسألة المطر الظلمة الشديدة البرد الشديد تمام. يعني بيخبرني أحد الأخوة أن في الأردن يجمعون بسبب البرد، يعني يقولون المغرب والعشاء مثلا يقول لك برد برد يعني شديد جدا لا تتصوره، ممكن تتجمد الأيدي ها فكأنه إيه هم أصبحت العلة هنا معقولة، فقاسوا عليها المطر، المطر قاسوا عليه البرد الشديد، قاسوا عليه الظلمة الشديدة حتى أنك لا ترى شيئا مطلقا، قاسوا عليها الوحل. على خلاف بقى في إيه في مدى الاتساع والتضييق والإيه يعني خلاص دخلت فيها الإيه الأنظار، لكن كأنهم يكادون أن يتفقوا على أنها أصبحت معقولة المعنى. ليش؟ كما قلت لأنها ليست تعبدية محضة وإنما متعلقة بمشقة الإنسان، فتشبه مسألة السفر والأشياء دي وكلام ذا كده. طيب الآن فبعضهم يقول نعم في مشقة في أنه يخرج في البرد، الشديد اللي هو ممكن ايه تتيبس منه اعضاء. واحد قال كذلك الطين كذلك مش عارف ايش كذلك، فبالتالي اصبحت معقولة المعنى ولم تعد سببية محضة كما ايه كما في مسألة غروب الشمس او كذا او شيء من هذا القبيل. فده الفارق والله اعلم. ان كانت العلة يعني تسمى علة ليست سببا محضا وغير معقول المعنى، فان كان غير معقول المعنى خلاص، واما ان كان معقول المعنى فيبدأ فيه النقاش. عشان كده تجدهم ايه يعللون اشياء ويتناقشون، يرجع الطالب يقول اليست دي عبادة والعبادة ممنوع فيها القياس، فيقال ان مسألة فيها تفصيل. نعم اصول العبادات ليس فيها ايه ليس فيها موضع للقياس، وغالب ما في العبادات ايضا ليس فيها موضع للقياس، لكن في جزئيات معينة لها ارتباط بايه بنوع من المشقة ونوع من الراحة ونوع من المعاملات، ومعللة بعلل ايه معقولة المعنى، فيدخل فيها الايه يدخل فيها النقاش والجدال نفس الشيء. قال شرط الوجوب ما به مكلف وعدم الطلب فيه يعرف، مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الأنبياء. الآن سأتكلم على شرط الواجب ليجب، هل يجب، وهتكلم على ايه شرط الواجب وشرط الصحة وشرط الوجوب وشرط الصحة وشرط الأداء، كأنه بيقسم الايه شروط. قال اعلم اولا ان المؤلف رحمه الله يرى ان الشرط ينقسم ثلاثة اقسام، شرط وجوب وشرط اداء وشرط صحة، وعده شرط الاداء تبع فيه القاضي بردلة والشيرازية وزكريا الانصاري وهو اختيار المؤلف، يعني بعضهم ما يعدش الا الشروط شرطين بس. قال والاظهر عندي اندراج شرط الاداء في شرط الصحة وشرط الوجوب، يعني كان الشارح عنده إيه انها شرط صحة وشرط وجوب بس. وعرف شرط الوجوب بقى بانه ما يكون الانسان به مكلفا به كدخول الوقت تمام والنقاء من الحيض وبلوغ دعوة الانبياء، فالتكليف لا يقع دون الاشياء المذكورة، مع ان المكلف لا يطلب او لا يطالب بتحصيلها كانت في طوقه ام لا، اللي هو بيسموه شرط الواجب. هل يعني شرط الواجب ليجب هل يجب، يعني تحصيل شرط الواجب ليجب هل يجب. وعليكم السلام. ايه فشرط الواجب هذا لا يجب على الانسان، لا يجب ايه لا يجب على الانسان تحصيله، لانه بيقول ايه شرط الوجوب ما به مكلفه، يعني ما به يكلف اصلا، هو لن يكلف الا ايه الا بعده، فهو ليس مطالب ان يصبح ايه يصبح مكلف بالشيء، يعني اللي هو لم يبلغ ليس مطالبا بانه ايه يبلغ ان يتناول ادويه حتى يبلغ، اللي ما بلغ ماله النصاب ليس مطالبا بتحصيل المال حتى ايه حتى تجب عليه الزكاه، كذلك ما وجب عليه الحج ليس مطالبا بانه يحصل اموالا من اجل ان يجب عليه الايه ان يجب عليه الحج. ومن هنا كان مساله في مسألة بيطرحها بعضهم اللي هي يسموها المستعطش، هذه الإنسان مصاب بالعطش الشديد فلا يستطيع الصيام، فهل يسقط عنه أم أنه مطالب هل يجب عليه العلاج، يعني في المستعطش ده حالة أنه يصبح إيه يصبح لا يستطيع الصبر على الماء، ولو ترك الماء فترة الصيام هلك، فالآن ده هل يسقط عنه الصيام أم أنه يطالب بالعلاج؟ هل هنا يقال له يجب عليك العلاج ولا لا يجب عليه؟ هو هكذا هو ده نفس الشيء، هل هو مطالب بتحصيل شرط الوجوب أم ليس مطالبا؟ المشهور كما أشار المصنف أنه ليس إيه وعدم الطلب فيه يعرفه، ده الأصل، مثل دخول الوقت والنقاء نقاء من الحيض وكبلوغ بعث الأنبياء، ده بالنسبة لإيه لشرط الوجوب. قال فالتكليف لا يقع دون الأشياء المذكورة، مع أن المكلف لا يطلب أو لا يطالب بتحصيلها كانت في طوقه أم لا في قدرته أم لا. وتقريب للذهن أن شرط الوجوب هو ما يتوقف التكليف عليه ولم يطلب من المكلف كان في طوقه أي في قدرته أم لا، ومع تمكن من الفعل الأداء وعدم الغفلة والنوم بدا، يعني أن شرط الأداء هو ما يكون به التمكن من الفعل مع حصول ما به يكون الإنسان من أهل التكليف لأداء العبادة أي فعلها. وعلى هذا فالنائم والغافل غير مكلفين بأداء الصلاة لعدم تمكنهما من الفعل. وهذه الحقيقة مسألة طويلة، يعني مسألة النائم والغافل والحائض وغيرها، هل هو يعني وجب عليهم العبادة في أثناء النوم وكيف تجب عليهم وهم نائمون أو في غفلة، ولا إنها وجبت لكن في مانع أو عارض؟ علشان كده بعضهم يعد النوم والأشياء دي من عوارض الأهلية، عوارض السماوية والأرضية وغيرها، فبعضهم يعتبر الوجوب متوجه لكن عنده عارض زي المجنون، فإذا أفاق لزمه. وشبهنا بعض المشايخ بقال يعني إيه ما الآن كأن الوجوب هذا متوجه زي أشعة الشمس، فهل أشعة الشمس هذه متوجهة إلى النائم ده لكن كل ما أو إلى الشخص الفلاني لكن في حاجز محطوط بيمنعها، لكنها متوجهة إليه يعني، لكن جاب في قطعة من القماش أو الخشب محطوطة، لكن الوجوب متوجه مجرد ما يزال هي موجودة متوجهة إليه، عاملة زي ما يعني عاملة زي مثلا اتصال بالهاتف، هتلاقي الايه ان انت الاتصالات متوجهة اليك الـ 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 لكن انت مغلق الهاتف، مجرد ما تفتحه ان ايه ان موجودة متوجهة في الجو، تمام، تلاقي في رسالة في مش عارف ايش كأنها موجودة في الجو متوجهة الى الايه متوجهة الى جهازك، لكن انت مغلقه ما ما ما, ما تدخل، اول ما تفتحه تلاقي الرسائل اللي كانت مش موجودة جاي عليه، فده نفس الشيء. ولا اصلا الأشعة مش متوجهة أساسا وما فيش حاجز ولا شيء، أشعة مش متوجهة إليك لأنك نائم وأول ما تصحى يبدأ توجيه الأشعة. الحقيقة المسألة تأصيلية أكثر منها إيه يعني ينتج عنها النتيجة النهائية، هم متفقون على أن هؤلاء بمجرد خروجهم من الحالة التي هم عليها مطالبون بالأداء، بس هو يقول لك هل أن ده أداء ولا قضاء ولا مش عارف إيه، وترتب عليها بعض الإيه بعض تلك الصور، لكن نتيجة واحدة، الكل يطالب النائم بأنه إيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين إيه يذكرها، مجرد ما يقوم يصلي. طيب لكن بس المسألة كانت واجبة عليه وهو نائم ولا الوجوب لم يتوجه إليه إلا بعد الاستيقاظ؟ هذه المسألة إيه مسألة تأصيلية. ها ونفس الشيء هو نفس الحكم، هو متوجه إلى الخطاب مجرد ما يزول، لأن الجنون ده عبارة عن إيه، الجنون هو من مادة جننة الجيم والنون والنون من الستر، فهو كأنه برضو متغطي على عقله بشيء زي النائم بالضبط، هو يعني عبارة عن إيه نوم بس نوم يعني طويل شوية، وعبارة عن إنه فيه غطى على العقل، مجرد ما يزال العقل فنفس الشيء هيقال فيه مثل ما يقال في النائم إن الخطاب متوجه لكن مع ما عارض من عوارض الإيه. علشان كده هتجد في العوارض الأهلية هتجد يعد لك الجنون ويعد لك النوم، تمام، ويعد لك السكر ويعد لك مش عارف يعد لك هذه الايه الاشياء، بس يقسمها بعضها ايه سماوية يعني من عند الله زي الجنون، وبعضها ايه ارضية او اكتسابية زي السكر وغيرها من الايه من الاشياء. لا لا مش المسألة هو الان ما لا لا ما يلزموش باتفاق، لانه في نصوص تدل على ايه رفع عنه يعني، بس انا مقصودي في التأصيل نفسه، ما بقول لكم متفقون في النتيجة، ما حد يجب على المجنون يصلي ما فاته، لكن الآن هتقول طب كيف انت بتقول متوجه إلى الوجوب، هقول لك لكن وجد ما يرفع عنه لطولها، زي الحائض، الحائض رفع عنها الصلاة في الفترة اللي هي ايه الفترة اللي مضت، ليش؟ هيقول لك هو الوجوب متوجه إليها لكن كانت المشكلة ايش، هيقول لك السبب بس انها لم تطالب انها مدة طويلة فالشرع خفف عنها، ويقول لك انها كان يلزمها والوجوب متوجه اليها لكن كان في الحاجز. طيب بمجرد ما راح الحاجز اصبحت مطالبه بالايه بالغسل والصلاه، طيب اللي فاتها هيقول لك لا مش هتطالب بيه لان في نص بامنا عائشه قالت هكذا، يعني قالت ان احنا كنا، فالنص ده وضح، فهتقول له طيب انت كنت تقول ان الوجوب متوجه اليها، يقول لك نعم متوجه لكن خفف عليها الشارع، لان فعلا انت لما تيجي تحسب اسبوع في خمس صلوات 35 صلاة، ما تجد الشرع يكلف الإنسان بأنه يصلي كده يعني، ما تجد في التكليفات الشرعية أن يصلي الإنسان 35 صلاة وما بين إيه ركعتين في أربع في كذا، كم تطلع من ركعات يعني اليوم في كم ركعة 17 تقريبا مش كده 17، لو ضربنا 17 في 7 هتطلع إيه 9 ومعنا الأربعة يعني حوالي 119 حوالي 120 ركعة مطالبة بصلاتها كما تفعل لها يومين ولا تجلس تصلي، فده ليس ايه لا يعقل من التكاليف الشرعية يعني. فهو ممكن يقول لك كان متوجه إليها لكن الشرع خفف عنها ويعني لطول المدة. عشان كده حتى العلماء يقولوا إيه يمكن يقيسون على هذا الباب فيقولون إن اللي أغمي عليه, فبعض العلماء يقول إن أغمي عليه فترة تزيد عن مدة 5 صلوات فإنه إيه خلاص غير مطالب, وإن كان 5 وأقل فهو مطالب. أغمي عليه صلاة الظهر والعصر, أغمي عليه المغرب العشاء تمام راح, فيطالب بالإيه يطالب بهذا. قالوا لكن لو أصيب بغيبوبة فما يطالبش لأنه قد إيه قد زادت عن الإيه عن الحد المعقول في مسألة الإيه, فيشبه مسألة الإيه مسألة المرأة في الحيض بأنها إيه بأن. لكن شوف النائم طلبه الشارع ليش؟ لأن أصلا النوم يعني أقصى شيء يعني دله ينام ويعني يطول في نومه, أقصى شيء يمكن يفوته إيه فرضان, ماش ممكن يعني إلا ما يبقاش طبيعي أو يبقى مريض أو شيء من هذا القبيل يبقى حكمه تاني. لكن يعني دله هو إيه بينام يعني يشخر يعني من له ينام مثلا افترض هينام من الظهر لحد المغرب أو من قبل الظهر من الساعة 10 ولا من الساعة 9 ولا هينام من بالليل لحد الظهر تمام. فلكن ما فيش واحد بينام ايه 24 ساعة او شيء من هذا القبيل, فاصبح ايه خفيفا فيطالب بالايه يطالب بالقضاء. نعم.
الجمهور الذي قال وجوب قضاء الصلاة على الذي كان يتركها من قبل يعني قبل ما ينتهي
عمدا
هذا مشقة عليه ايضا
بلا شك, علشان كده بعض العلماء يعني يقول انه ايه ولكن هؤلاء حتى يقولون انه يقسمها لانه هو يقولون مشقة لانه هو متعمد يعني لو انت سألتهم يقول لك نعم تشق عليه فلتشق لانه هو مجرم, مش هو يعني ان احنا ليس محل للرحمة او ليس محل ان احنا نسامحه يعني, انما الشارع بيسهل على الايه على المعذورين اللي هو بسبب ايه ليس في ملكه, لكن المفرط ما يشق او لا يشق والمفرط كده تمام. فهكذا زي ما واحد يعني الان مثلا واحد جاء عليه جمع اهله في نهار رمضان, ما هو طلب بشهرين, شهرين دول يعني يكسروا الراس صح ولا لا؟ الناس بتصوم رمضان ايه وهذا ها يصوم له شهرين وبعدين متتابعين لا ما فهمش تفويت يعني, لو فات يرجع يعد من تاني, ما انت تيجي تقول مشقة لكن هو مقصود ان ايه يعني زي علشان هو علشان زجره, لان الشهوة عند الناس قد تفقدهم القدرة على الاستمرار, فعلشان لما يتذكر الشهرين تروح منه الشهوة.
المرتد والكافر لو أسلم معا الكافر لا يقضي والمرتد يقضي
على أساس إن على أساس برضو على هذا الأساس إن مسألة الإيه يفرق. نعم. قال فالتمكن شرط في الأداء فقط ومن لا يعد قال فالنائم والغافل غير مكلفين بأداء الصلاة لعدم تمكنهما من الفعل مع وجوبها عليهما, فالتمكن شرط في الأداء فقط ومن لا يعد شرط الأداء كميارة. يجيب عن هذا بأن النائم مرفوع عنه القلم فالصلاة وقت النوم والغفلة غير واجبة لعدم الإثم بتركها, وترك الواجب آثم ضرورة. وقوله بدا أي بدا كون عدم الغفلة والنوم شرطا في الأداء للصلاة مثلا. وشرط صحة به اعتداده هندخل في شرط صحة, وشرط صحة به اعتداده بالفعل منه الطهر يستفاد, يعني أن شرط الصحة هو ما اعتبر للاعتداد بفعل الشيء طاعة كان أو غيرها كالطهارة للصلاة وعلم الثمن والمثمن للبيع. والشرط في الوجوب شرط في الأداء وعزوه للاتفاق وجد, يعني أن كل ما هو شرط في الوجوب فهو شرط في الأداء. وقوله عزوه للاتفاق إلى آخره يشير به إلى ما نقله اللقاني في حاشيته على المحل عن السعد من حكاية الاتفاق على ذلك, والذين لا يعدون شرط الأداء يقولون كل ما هو شرط للوجوب فهو شرط للصحة. بعد كده يبدأ يتكلم عن الصحة والفساد وإيه والباطل إن شاء الله تأتي في الإيه في الأسبوع القادم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.